بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين للعمل الصالح. الكلام في واحد من أحكام الحائض، وهو جواز السماع أو الاستماع أو التلاوة لآيات السجدة. وقد ذكرنا طبعا تبع للشارع أن في المسألة قولين. القول الأول اللي هو بالجواز ليتبنى المصنف والشارع كذلك، والجواز أعم من الوجوب ومجرد الجواز باعتبار الروايات الدالة على ذلك. وفي مقابل هذا القول هو القول بالمنع والحرم، وأنه لا يجوز لها ويحرم عليها السجود، معللين ذلك باشتراط الطهارة في مثل هذه الأفعال، والذي عبر عنه المصنف عن هذا الدليل بعدم الوضوء واشتراط الطهارة في مثل هذه الأفعال في السجود لا يعد عبادة مستقلة مشترطة بها الطهارة. كثير من أفراد السجود يجوز السجود من دون طهارة، يعني كثير من السجدات خصوصا هي هذه السجدة لا يشترط فيها الطهارة بحسب الظاهر. زين، فأخذ في بيان الأدلة على توهين وضعف القول الثاني. الدليل الأول اللي ذكره اللي ذكروهم أصحاب القول بالمنع، وهو اشتراط الطهارة في مثل هذه الأفعال، رده المصنف بعدم وضوح هذا الدليل، إذ باعتبار أنه في هذه السجدة لا يشترط الطهارة، فحينئذ الباب مفتوح أمام القول بالجواز. ثانيا، ما ادعاه الشيخ المفيد من نفي الخلاف في هذه المسألة، وعبر عنه عن المفيد نفي الخلاف عنه، أيضا وهنه وضعفه بأولا بتصريح الكثير منهم من الأصحاب بعدم الوجود، فكيف ينفى الخلاف؟ هذا أولا. وثالثا أن الأدلة المذكورة في المقام كأدلة على حرمة السجود اللي هي الموثق الأول، قالت تقرأ ولا تسجد، والخبر المروي عن غياث في كتاب ابن محبوب لا تقضي الحائض ولا تسجد إذا سمعت السجدة، ليس فيه حجة. عبر عنه أنه بأنه ليس فيه حجة ولا على المنع من سجود الحائض، كذلك أنه هذان الموثقان معارضان ومع ضعف الأخير بالأقوى منهما، وهو الصحيح القائل عن الطامث تسمع السجدة إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها. فبذلك عندنا الدليل الثالث اللي يستدل به القائلون بالحرمة والمنع، هما خبران موثقان. خبران الموثقان عبر عن الثاني بأنه ضعيف، واثنين لا دلالة فيهما على حرمة السجود بمعارضتهما بما هو أقوى منهما وهو هذا الخبر الصحيح. بعد عندنا أخبار تعارض ذلك وتثبت جواز السجود، قال نعم، وهو الموثق، والموثق كالصحيح الحائض تسجد إذا سمعت السجدة، زين، وغيرهما، غير هذين الخبرين اللي هم الصحيح والموثق كالصحيح، وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة لكون المنع من مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. فيقول عندنا روايات أخرى كثيرة معتبرة تؤيد ماذا؟ تؤيد جواز أو تدل على جواز سجود الحائض عند سماعها آيات السجدة. بعد قال هذه الروايات مضافا الى قوتها في السنديه فانها اولا معتضده بالشهره، والشهره على حتى على القول بعدم حجيتها هي يعني حتى القائلين بعدم حجيتها يلتزمون بانها من المؤيدات، ان لم تكن حجه مستقله بنفسها فهي من المؤيدات. يعني اكثر الاصوليين او الرجالين او الحديثين تطرفا في موضوع الشهره اللي يرفض حجيه الشهره، هو الاكثر من اصوليين او فقهاءنا يرفضون حجيه الشهره بما هي شهره كدليل على الحكم الشرعي، كدليل على الحكم الشرعي، لانه يقولون اذا انفردت نعم لا تكون حجه، اما اذا انضمت الى غيرها لا ينكر احد بكونها مؤيده عاضده للحكم الشرعي الذي قام عليه الدليل. فحينئذ يقول هذا القول بالجواز معتضد بالشهره، ثم ان روايات القول بالجواز او نفس الراي كله القول بالجواز مخالف للعامه، وهذا المخالفه للعامه من المرجحات في باب التعارض، بل من المرجحات المنصوصه، لانه احنا عندنا في باب التعارض عندنا مرجحات منصوصه وعندنا مرجحات غير منصوصه. المنصوصه من قبيل مثل موافقه الكتاب، من قبيل مخالفه العامه، من قبيل الى اخره، هذه التي نصت الروايات على كونها من المرجحات فمخالفه العامه ايضا. هذا الراي القول بجواز السجود، سجود الحائض، يقول مخالف للعامه، لان المنقول عن ابي حنيفه وبعض فقهاء العامه هو القول بالمنع، فعند الترجيح يرجح القول المخالف له. قال وغيرهما من المعتبرة المعتضدة بالشهرة ومخالفة العامة لكون المنع اللي هو الرأي الثاني اللي ضعفه مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فإذا يحصل الترجيح للجواز. وظاهرهما كما ترى الوجوب عفوا بمجرد السماع كما عن الأكثر مطلقا. هسه احنا ايش عندنا ثلاث افراد لآية السماع، عندنا السماع وعندنا استماع وعندنا التلاوة والقراءة. زين يقول الروايات الدالة على الجواز الأولى الصحيحة اللي عبرت عن الطامس تسمع السجدة فقال إن كانت من العزام فلتسجد إذا سمعتها، فمجرد سماع مو استماع اللي هو أضعف الأفراد، إذا سمعت فقط فهي يجوز لها السجود، والموثق الحاضر إذا سمعت أيضا. فلذلك شعبر قال وظاهرهما، ظاهر الروايتين كما ترى الوجوب بمجرد السماع كما عن الأكثر مطلقا، وهو الأظهر كذلك. ولتحقيق المسألة قول آخر في بحث السجود هناك، السجود الواجب. من هذا شيء يستفيد؟ أنه قضية التفريق بين الاستماع والسماع بالوجوب في الأول والتردد في الثاني بعد يكون غير واضحا في نظره، بعد لا داعي لذلك أنه تفرق أنه هذا واجب وهذا مستحب، لا، ما دام الرواية عبرت عن أقل الأفراد أو أضعف الأفراد اللي هو السماع وعبرت عنه بصيغة تدل على الوجوب، بعد ما هو أقوى منها بعد شنو يفرق بينه وبين ذلك؟ دليل غير واضح على ذلك. قال فما عن التذكرة والمنتهى من الفرق هنا بين الاستماع والسماع بالوجوب في الأول، يعني استماع واجب السجود والتردد في الثاني، غير واضح. ولذا صرح في التحرير بعد اختيار جواز سجودها بعدم الفرق بينهما، وهو الصحيح طبعا اعتمادا على ما عبرت به الرواية من أنها تسجد إذا سمعت. الآن يعود إلى مطلب فرعي طبعا هو لا علاقة له بموضوع أحكام الحائض، بأحكام الحائض، لأنه حتى باعتبار الحائض هي الطرف الثاني المفعول، باعتبار الحديث عن وطئ الزوج أو غيره للحائض وإن كانت هي طرف الإضافة، طرف الإضافة لأنه قضية ثبوت الكفارة وعدم ثبوت الكفارة مو من أحكامها هي، من أحكام الفاعل. المهم، وكان المناسب أن يتحدث عن ذلك في قضية أنه يحرم على زوجها وطأ في ذيل هذه المسألة، يتم من المسألة بالحديث عن أنه إذا وطأ تجب الكفارة، مو يفصل بيناته في مسائل أجنبية. يعني انتقل هسه للطلاق مو مشكلة، لكن سماع السجود عند سماع أو استماع آية السجدة والسجود ثم يرجع إلى الحديث عن الكفارة في وطأ الحائض، مو يعني كمنهجيا فنيا مو صحيح. المفروض تترتب المطالب بشكل زين. قال: وفي وجوب الكفارة على الزوج بل الواطئ مطلقا إلى آخره روايتان. الآن نحن نتقدم عندنا أنه يحرم على الزوج أن يطأ، أو ما في حكمه أن يطأ الزوجة إذا كانت حائضا. الآن إذا وطأ، الكلام الأول في أن هل هذا الحكم، فيه روايتان، رواية تقول بثبوت الكفارة ورواية تقول بعدم ثبوت الكفارة كما سيأتي تفصيله. أولا لابد من تنقيح أنه موضوع الحكم من هو، أو المتعلق، هل هو وطأ الزوج إذا كان هو الواطئ فقط من حصر القضية في الزوج، أو لا مطلق الواطئ سواء كان زوجا أو كان غير زوج. يعني حتى في قضية والعياذ بالله الزنا مثلا، وشخص زنى بامرأة وهي في أيام عادتها، فهذا يجب عليه الكفارة أم لا يجب؟ لا. ظاهر عبارة المتن أن وجوب الكفارة على الزوج فقط. السيد ترقى قال بل الواطئ مطلقا، يعني وسع دائرة ثبوت الكفارة، مو فقط جعلها مختصة بالزوج بل مطلق الواطئ سواء كان زوجا أو غيره، وطئا حلالا أو وطئا حراما. فحينئذ إذا قاربها في هذه الحالة فحينئذ تثبت في حقه الكفارة، وتثبت في حقه الروايتان اللتان سنذكرهما. الآن سيدنا ما هو دليلك على توسعة دائرة من تثبت في حقه الكفارة، توسعة دائرة الواطئ من الزوج إلى ليشمل مطلق الواطئ مطلق الفاعل في هذه الحالة؟ قال: أولا المستندات التي، المستندات يعني الأدلة والمدارك التي نعتمد عليها في ثبوت الكفارة على الواطئ عامة، غير خال وليست خاصة بالزوج. يعني قد يأتي إن شاء الله التعبير بما إذا وطأ رجل امرأة في حال الحيض ما عبرت بالزوج، فعمومات المستند عام زين، مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى. يعني يقول عندنا بعض الصور يثبت فيها حكم الكفارة بطريق أولى من الزوج. يعني شنو بعبارة أخرى بطريقة أولى؟ يعني بقياس الأولوية بفحوى الخطاب. يعني أقول أنه إذا كانت الكفارة ثابتة على الزوج في حالة وطئه لهذه المرأة الحائض، فثبوت الكفارة على غير الزوج، يعني الزوج اللي هو المحلل، تثبت في حقه الكفارة. فكيف بالشخص مثلا الأجنبي عنها إذا وطأها في ذلك؟ فحينئذ من باب أولى الكفارة ثابتة في حقه. السيد يقول تأمل جدا، ضمن على هذه تأمل جدا، يقول لا علاقة لذلك بالكحنة، الكفارة ثابتة على مجرد الوطء، ما تتحدث عن من. يعني يقول أكو تأمل جدا واضح في قياس الأولوية. هذا قياس الأولوية يقول إحنا مو مثلا لا تقل لهما أف، الأف محرم والضرب يحرم لأنه هنا الأولوية مو، يعني الأولوية في جانب والتعليل في جانب آخر، كأنه قياس غير منصوص العلة، أو أنه لا تصلح لقياس الأولوية، لأنه مو كل فعل يفعله الأجنبي ويفعله الزوج. يعني قضية الكفارة خاصة بهذه عملية الاقتراب للزوجة في هذه الحالة، للمرأة في هذه الحالة، سواء كان الرجل زوجا أو أجنبيا، ترتب كفارة على القرب والبعد والعلاقة المحللة والمحرمة، هذا أمر آخر من قضية تعزير، من قضية رجم، من قضية ذاك ثابت هناك. فأنت تجي تقيس ثبوت الكفارة لوطء الحائض بقياس الأولوية باعتبار القرب والبعد، قياس الأولوية مو صحيح فينا. لذلك أمر بالتأمل جدا وهو دقيق يعني. زين، قال: لعموم المستند مع ثبوت الحكم في بعض الصور بطريق أولى فتأمل جيد، وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر. فإذا شنو يريد يصل إلى نتيجة؟ يقول قياس الأولوية أنا عندي تأمل به، لكن عموم المستند حتى وإن كانت هناك بعض الروايات خاصة بالزوج، إلا أنه روايات أخرى عامة تشمل الزوج وغيره، هذا الذي دعاني إلى توسعة دائرة الواطئ، فيثبت الحكم بالوجوب الكفارة على القول به على مطلق الواطئ سواء كان زوجا أو غيره. قال: وإن اختص بعض الأخبار به في الظاهر، يعني هذه قضية عموم المستند ترى مو في جميع الأخبار، لا لا، بعض الأخبار صرحت بالزوج، إلا أنه وجود مستندات فيها التعبير عام كافي لتوسعة دائرة، يعني توسعة دائرة الموضوع. هذه طبعا حالة يعني لابد أن نلتفت لها في قضية وجود الأخبار، لأنه من يجيني مجموعة من الأخبار أو خبر واحد عام، وعندما الطائفة من الأخبار لا أتخصصها مثلا بحالة معينة، فمقتضى الجمع العرفي شو يسوي؟ مقتضى الجمع العرفي أن نوسع الدائرة، يعني وإن كان عندي دليل واحد صحيحكم صحيح لكن ما أقدر أرجح، فالجمع أولى من الطرح. أجمع كيف؟ أجمع بتوسعة الدائرة بحيث يشمل الطرفين، واضح؟ وهذا ما صنعه السيد في المرأة. إذن في وجوب الكفارة على الواطئ مطلقا في نظر الشارح، وعلى خصوص الزوج في نظر المصنف، روايتان أحوطهما الوجوب، يعني يجب على الواطئ للمرأة في حال الحيض وجوب الكفارة، بل الأظهر عند أكثر المتقدمين كالمفيد والمرتضى وابني بابويه والشيخ في الخلاف والمبسوط، بل عليه الإجماع عن الحلي في السرائر والانتصار لسيد المرتضى والخلاف والغنية، لا تمسكا بظواهر بعض المعتبرة كرواية داود بن فرقد المقيدة هي كالرضوي لغيرها من المعتبرة كالحسن عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله. زين، هسه هذا شنو ال لا تمسكا بظواهر بعض المعتبرة كرواية داود بن فرقد المقيدة هي كالرضوي لغيرها من المعتبرة كالحسن عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر. فإذا هذه ظاهر هذه الرواية المعتبرة أنه هذه طبعا التعبير بالفعل المضارع في بعض الروايات مر علينا في كتب الأصول أنه هذه أخبار مدلولها الالتزامي إنشاءات، فإن أنا يتصدق يعني تصدق، زين، ويستغفر الله يعني استغفر الله، والموثق من أتى حائضا فعليه نصف دينار. هذه طبعا الاختلاف في قيمة الكفارة إلى حديث آخر هنا. هسه المهم إحنا عندنا وجوب الكفارة، هسه قد دينار نصف دينار، بعضهم هنا العمد والسهو يفرق بيناته، هذا مو محل بحث. والخبر عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحائض دينار، هذا التفصيل، وفي وسطه نصف دينار، وهي هذه الرواية الأولى اللي هي تدل على الوجوب، وهي مع اعتبار سند أكثرها، سند أكثر هذه الروايات، وهي يعني المعتبرة، طبعا هذا التعبير بالمعتبرة عادة يعبر به عن مجموعة روايات، يقول هذه روايات معتبرة، بعدين يحذفون روايات يعبرون عن المجموع بالمعتبرة، مو يعني رواية واحدة معتبرة، يعني التعبير بالمعتبرة أعم من كون المعتبر هو رواية واحدة أو مجموعة روايات تجمع بهذا الوصف. وهي مع اعتبار سندها واعتضادها، شوف أيضا اعتضادها بالشهرة العظيمة بين متقدمي الأصحاب، هذه لها خصوصية كون الشهرة عظيمة بين المتقدمين. قلت لكم البار أنه لأنه الكلام في شهرة المتأخرين، والإجماعات المنقولة التي هي كأربع أحاديث صحيحة. إجماعات المنقولة عندهم كلام في كون الإجماع المنقول يعني ما هو مقدار الدلالة عليه، كأنه القدر المتيقن فيما تحت هذا الإجماع هو أربع روايات أربع أحاديث صحيحة، يعني لابد أن يستند إلى أربع أحاديث صحيحة. هذا أريد تتابعون الموضوع، هذا موضوع كون الإجماع المنقول، خصوص الإجماع المنقول مو أنه لابد أن يكون يعني أو في قوة أربع أحاديث صحيحة. هذا جدا مهم ونادر ذكره في كتب المتأخرين. نعم في الكتب القديمة موجود هيك المصطلح، فأريد تتابعوه شوفوا شنو الفائدة فيه ومدادقه، وهي مع اعتبارها وكذا مخالفة لما عليه الجمهور. شوف بعد يقول يقويها أيضا أنها مخالفة للعامة، مخالفة لما عليه الجمهور من العامة منهم مالك وأبو حنيفة كما حكاه العلامة في المختلف. فهنا أنا يقول صار عندنا شنو قوة سند، اعتضاد بشهرة عظيمة بين المتقدمين، إجماعات منقولة، والأمر الآخر الرابع وهو شنو كونه مخالفة للعامة، فإذا تعارضت مع غيرها تكون مرجحة بهذا، تكون راجحة بهذا اللحاظ خلافا لأكثر المتأخرين. ماذا قالوا؟ قالوا أن وجوب الكفارة على نحو الاستحباب لا على نحو الوجوب، خلافا لأكثر المتأخرين فحكموا بالاستحباب أولا للأصل وهو أصالة عدم الوجوب، أصالة عدم الوجوب. زين لماذا؟ لأنه ناقشوا في دلالة المعتبرة اللي ذكروها يتصدق بدينار فعليه نص، هذه التعابير يقولون ليس ظاهرة في الوجوب وإنما هي يحتمل منها الاستحباب، والأصل عند الشك في ظهور صيغة أو تعبير أو لفظ في ظهوره في الوجوب أو في غيره فالأصل عدم الوجوب. قال للأصل بعد روايات أكو قال نعم، وللصحيح عن رجل واقع امرأته وهي طامس قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت إن فعل عليه كفارة؟ قال لا أعلم فيه شيئا، يعني شنو ما بي كفارة، يستغفر الله تعالى. فإذا نحمل روايات اليتصدق السابقة على الاستحباب، ومثله الموثق والخبر، زين مثله الموثق أيضا والخبر، خبر آخر اللي هو مذكور في التهذيب، طبعا أنا ما فاتني أن أجيبه، لكنه في المجامع خطأان. شوف يعني شو يقول؟ يقول الخبر الأخير المذكور في التهذيب يسأل السائل عن من؟ عن أنه جامع امرأته خطأ، فتبين أنها في عادتها. نعم الإمام قال له ما عليه مخطئ، هذا اختلف الموضوع واضح. فإذا عندنا الخبر الصحيح ومثله الموثق والخبر الثالث اللي هو شنو، لكن هذا الخبر الثالث نقدر نسقط عن الاستدلال سريعا لأنه في المجامع خطأ. مضافا إلى اختلاف الأخبار الموجبة، يقول الأخبار التي أوجبت اللي تمسك بها القائلون بوجوب الكفارة مختلفة، لأنها بين مطلق للدينار، بعضها قال دينار، ومطلق للنصف، واحد قال نصف كما في الموثقين المتقدمين، بين مطلق للدينار وللنصف، ومقيد له أيضا بما يأتي كما في الرواية المتقدمة اللي هي شنو، إذا كان في أول الدورة إذا كان في وسطها، هذا يقيد له بما يأتي كما في الرواية المتقدمة، وموجب للتصدق على مسكين بقدر شبعه مطلقا كما في رواية ثالثة، فإذا اختلاف الرواية، بعضها دينار بعضها نصف بعضها يفصل بعضها يقول لا أطعام أطعام فقير، وموجب له على عشرة كذلك، يقول واحد في الرواية بعد شنو صدق على عشر فقراء كما في الموثق، إلا أنه في وطء الجاري هناك قد يختلف الموضوع، أنه هذا موضوع العشرة المساكين في أنه إذا وطأ جاريا. وموجب له على سبعة في استقبال الدم مع التصريح بلا شيء عليه في غيره مطلقا كما في الصحيح، ولقائل الجواب عن الأول بالعدول عنه إن شاء الله. هذه مجموعة من الاختلاف.